وأما الوصية باتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله باتخاذه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنذكر شيئا من الأعمال التي كان يعمل بها والتي حتى على أن يقتدى به فيها. فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم حرص على دعوة أمته وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور، فكان يدعو إلى الله تعالى. ذكر أنه كان يدعو الناس في النهار، فأما اشتاق أن يدعوهم بالليل، وقال إن نوحا عليه السلام كان يدعو ليلا ونهارا كما قال عنه إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا جرارا، فقال سوف أدعو بالليل والنهار. الدعوة يعني دعوة الناس إلى التوحيد، ودعوة الناس إلى العبادات، ودعوة الناس إلى السنة وإلى الإسلام وإلى أركان الإسلام، ودعوة الناس إلى ترك الشرك وإلى ترك القتل وإلى ترك المحرمات كلها. هكذا اهتم بذلك فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقرة لأمته. فعلينا أن ندعو كما دعا، وأن نبين كما بين، وأن نحرص كما حرص، لأنه أقرنا في الدعوة إلى الله تعالى فهذا من سنته. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في العلم والعمل، قدوة لهم في علمه وفي عمله وفي أقواله وفي أفعاله، فسن السنن الفعلية ليدل بذلك على أنه كان قدوة أمته في كل أفعاله، ومن اهتدى به فإنه على سبيل النجاة وعلى سبيل الفلاح. فكان محافظا على ذكر الله، دائما يذكر الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. امتثل قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فكان يكثر من الاستغفار مع ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ألسنا أولى بأن نكثر من ذكر الله؟ يمضي على أحدنا مجلس ومجالس لم يقل فيه أستغفر الله ولم يقل فيه لا إله إلا الله، لا شك أن هذا من آثار الغفلة. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر له، ومع ذلك في المجلس الواحد 100 مرة تكرر هذه الجملة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فيتذكر الأمر له بقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وكان لا يقوم ولا يقعد إلا قال رب سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. نتواصى بأن نتبع نبينا في ذلك أن نكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة، ونكثر أيضا من ذكر الله عز وجل، ونكثر من التوبة إليه. التوبة إلى الله تعالى من أفضل الأعمال وأفضل القربات. كذلك أيضا نعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على التوبة وكان يكثر منها، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. يكمل التوبة إلى الله تعالى ويعد الغفلة ذنبا. كذلك أيضا أعماله الكونية كان دائما يكثر من قراءة القرآن وتعاهده، حتى أنه لا يعرف هو على جنبيل في كل سنة مرة، وبالتي توفي بها عارضه مرتين، ليدل بذلك على أنه يحب تلاوة كتاب الله. ولنا فيه أسوة أن نكثر من قراءة كتاب الله تعالى وأن نكثر من تأمله وتأمله، فإن ذلك من الدين الذي يحبه الله ومن الابتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل الصالح، كان يكثر من الأعمال الصالحة. ذكر أنه كان يقوم الليل، يقوم الليل إلا قليلا، امتثالا لأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل حتى تورمت قدمه، يصلي كل ليلة نحو 5 ساعات أو 7 ساعات، كل ذلك يتهجد ويطيل القيام حتى تورمت قدمه. فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذه سنة كادت أن تنسى من سنته صلى الله عليه وسلم. قال: في هذه الأزمنة من يقوم الليل نصفه أو ثلثه أو ثلثيه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. كان من سنته أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره التهجد بعدها، فكان إذا صلى العشاء لازم إلى فراشه، ولكن إذا انتصف الليل أو قليل من ذلك استيقظ وتوضأ واستمر يصلي إلى طلوع الفجر نصف الليل أو نحوه. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تقوم قريبا من ثلثي الليل وتقوم نصفه وتقوم ثلثه. إذا كان الليل 12 ساعة فإنه قد يقوم 8 ساعات، أي ثلثي الليل، وقد يقوم نصفه أي 6 ساعات، وقد يقوم على الأقل ثلثه أي 4 ساعات. وإذا كان الليل 9 ساعات في الصعيد فلا أقل من أن يقوم ثلثه الذي هو 3 ساعات. فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء 3 يسألون عن عبادته، فسألوا عن صيامه فأخبروا بأنه يصوم ويفطر، وسألوا عن قيامه فأخبروا بأنه ينام ويقوم، فكأنهم تقالوا ذلك وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أرادوا أن يزيدوا على ما عمل به وعلى ما كان يعمل به، فالتزم بعضهم أن يصوم الدهر كله ولا يفطر أبدا، والتزم آخر أن يقوم الليل كله ولا ينام في الليل، والتزم آخر أن يتزوج وقيل أن لا يأكل اللحوم، يعني أن يصدم نفسه عن الشهوات. لا شك أن ذلك حرصا منهم على تكثير الأعمال الصالحة وعلى التنافس فيها. في هذه الأزمنة إذا قلنا لأحد من أحد الناس أو أحد هؤلاء اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة الصلاة وفي كثرة الصيام، يتعللون ويقولون أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن ضعاف لا نستطيع أن نفعل كما فعل. نقول إن سبب ذلك هو التكاسل، وسبب ذلك هو ضعف الإيمان، ضعف الدين في القلوب، وإلا من كان بالله أعرف كان منه أقوى. فنقول علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كثرة الصيام وفي كثرة الصلاة وفي كثرة الذكر وفي كثرة الاستغفار وكثرة النوافل الزائدة عن الفرائض، فإذا عجز عن ذلك أتى منه بقدر ما يستطيع. لا نقول قم الليل كله ولا قم نصفه، لو قمت من كل ليلة ساعة أو ساعتين كان ذلك خيرا كثيرا، وكذلك إذا قمت من الشهر نصفه أو ثلثه أو عشره أي ثلاثة أيام من كل شهر كان في ذلك أيضا خيرا كثيرا، وكذلك إذا وعرضت على العبادة تقدمت إلى المساجد وقت الأذان أو قبله وتقربت إلى الله بما يتيسر، تقربت إلى الله تعالى بقراءة القرآن أو الصلاة مع ما تيسر من النوافل التي هي مرتبطة بالفرائض، نوافل وسنن قبلية أو بعدية، وكذلك تقربت إلى الله بما تيسر من قراءة القرآن مع التعقل والتدبر وما أشبه ذلك، كان فيها خير كثير. ثم إذا عرفنا ذلك في هذه الأوامر فكذلك أيضا في باب المحرمات، فإن الذي يحب الطاعة لا بد أنه يكره المحرمات، فالذي يحب القرآن يكره البناء والباطل، والذي يحب صلاة الليل يكره السهر على الله والنعم، والذي يحب الصلاة يكره ما يشغله عنها، وكذلك من أحب عملا صالحا أحب التقرب والاقتراب منه. فهكذا يكون التقي النقي الذي يحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تقرب إلى الله تعالى بالعبادات واعتقد أنها تقبل وأنها تنفع وأنها تكون قربة، يعني تقربه إلى رضا الله تعالى، تقرب إليه أيضا بترك المحرمات التي تبعده عن ربه، ويثيبه الله على ذلك إذا كانت نفس العبد تتوق إلى سماع الغناء ولكنه عصى نفسه وترك السماع الذي تمتد به نفسه فله أجر على هذا الترك. وإذا كانت نفسه تسوق وتتمنى النظر إلى الأفلام والصور الباطنة والتلذذ بها، ولكنه عصى نفسه وابتعد عنها وترك ما تتمناه فله أجر على هذا الترك وعلى عصيان النفس. وإذا كانت نفسه تتمنى الكذب والغطرسة والترفع على الناس ولكنه عصى نفسه وتواضع لله، تواضع لعباد الله، كان ذلك أعظم مما يثاب عليه، وكان له أجر على ذلك حيث أنه عصى نفسه. وكذلك يقال في بقية المحرمات أن من تقرب إلى الله تعالى بها فله أجر على هذا القربان، من تقرب إلى الله بترك هذه المحرمات آجره الله. فكما أن في فعل الصلوات والصدقات والصيام والذكر ونحو ذلك أجر، فكذلك في ترك الغيبة والنميمة وترك الغناء وترك الملاهي وترك الزنا وترك الخمور وترك الربا والمحرمات، في تركها عصيان للنفس، وفي ذلك أجر عظيم إذا فعل ذلك قربة إلى الله وطاعة. فهكذا يكون المؤمن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في محبة الطاعة، وكذلك أيضا مقتديا به في حماية نفسه عن ترك عن المحرمة. وإذا كان كذلك فإنه من أن ابتدع واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحظي بمحبة الله له، يتحقق فيه قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لنقتصر على هذه الوصايا الثلاث: الوصية بتقوى الله تعالى فعرفنا معناها، والوصية بالتمسك بالسنة والعرض عليها بالواجب، والوصية بالتعسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الطاعات وترك المحرمات، وفي ذلك خير كثير وأجر كبير. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأله سبحانه أن يوفقنا لكل عمل صالح يحبه ربنا ويرضاه، وأن يعصمنا من المخالفات والسيئات والبدع والمنكرات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وإلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله من فضل الشيخ هذه التوجيهات. والسؤال الأول يقول: أنا شاب أدرس ولكن ليس لي هم من هذه الدراسة إلا نيل الشهادة أو الوظيفة، فهل هذا داخل في الشرك الأصغر؟ أرجو بيان ذلك.
ننصحك بإخلاص النية وتصحيحها أن تقصد بتعلمك فضل العلم، وتقصد بتعلمك العمل على بصيرة، وتقصد بتعلمك نفع نفسك ونفع غيرك من المسلمين، ويكون هذا القصد الذي هو نيل المؤهل والشهادة تابعا لا أساسا، حتى لا يكون العمل حابطا وحتى لا تكون ممن يتعلمون العلم الدنيا الديني لأجل غرض دنيوي، فيكون من أهل الأغنياء الذين يعملون أو يتعلمون لأجل مصالح دنيوية. ومع ذلك فلعل علمك إذا تعلمت العلم الشرعي يكون دافعا لك إلى الإخلاص. ذكر عن بعض السلف أنه كان تعلم العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للدين، ذلك فضل الله إذا تعلموا. ولكن قرأوا كلام الله وقرأوا سنة نبيه وقرأوا الأحكام وعرفوا سيرة السلف، حملهم ذلك على أن يخلصوا.
وهذا السائل يقول: ما حكم هذه الألقاب؟ قول الرجل في ذمتي أو في ذمتي وقول يا دين الله.
إذا كان يقصد في الذمة العهد فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمة وذمة أصحابك، فإنكم أن تكثروا ذممكم أهون من أن تكثروا ذمة الله وذمة نبيه. فقوله في ذمتي يعني أتعهد لك في ذمتي وأجعل لك عهدي وذمتي ألا أخونك وأن لا أخبر ذمتي. وفخر الذمة هو نقض العهد. فإذا كان يقصد في ذمتي يعني الحلف بذاته فإنه من الحلف بغير الله، كأنه يقول: وشرفي وحياتي ونفسي ونسبي وآبائي، فهذا حلف بغير الله. فعليه أن يتجنب ما فيه شيئا.
قل يا دين الله.
يا دين الله مما يصح الدعاء يا دين الله، لكن تجري على الألسن ويكون قصدهم بذلك نذب أهل الدين، يعني كأنه يقول: أين أهل الدين؟ أين أهل التمسك بالدين؟ أين الدين الذي كانوا عليه؟ فإذا كان قصده إثارة حماس أهل الدين وأهل الغيرة فلعل كذلك جائز. فأما إذا كان قصده دعاء الدين نفسه فليس ذلك بمشروع.
وهذا يقول: ما حكم قول الرجل في زوجته: يا بعد حياتي أو يا بعد نفسي أو يا بعد عمري؟
يقال هذه الكلمات لإظهار المودة، يقول الرجل لمن يحبه من ولد ووالد وزوج وزوجة وأخ وأخت ونحو ذلك. نرى أن ذلك مثل قول الصحابة: هداك أبي وأمي، أو هديتك بنفسي، أو أنا فداك، أو ما أشبه ذلك. فإذا كان هذا قصدهم فلعل ذلك جائز، فإذا كان هناك قصد غيره فلا بد أن يبين.
فأول إذا نادته أمه، حيث يقول: يوق بمناداة أمه، هل يعتبر حقوقا؟
ينظر في قصده، فبعض الناس يقصد لذلك إجابة، يعني كأنه يقول نعم، أو يقول أن هذا، أو يدعوها يقول يا أمه. فإذا كان قصده بهذا إجابة فلا بأس. وأما إذا كان قصده التبرم والتكرر والاستثقال فإنه يدخل فيما نهي عنه لقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تتأفف منه عن الجيش ولا تزجرهما زجرا يكون فيه شيء من الكراهية والاستثقال، فيكون ذلك من العقوق.
يقول ما حكم هذه الأسماء إيمان وعلاء وفاة وسراب وأشواق؟
نرى شرحيتها. إذا سمي فاتن فكأنه يفتن الناس، لا شك أن هذا اسم مستتر ومستتر، والفتنة تفسر بأنها الكفر وبأنها الشرك وبأنها ما يفتن الناس. وكذلك اسم إيمان فيه شيء من التزكية، فالمختار عنه التسمية به لا رجلا أو رجلا امرأة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي هي تزكية، غير بعض سماء زينب وقال الله أعلم بأهل البر منكم، وكذلك أسماء أخرى. هذه أسماء مرتجلة، لكن الأولى اختيار الأسماء التي ليس فيها شيء من المحذور. كلمة آلاء جمع إلى وهي النعم، فبأي آلاء ربكما يعني بأي نعمة؟ والواحد إلى أي نعمة، ولا شك أن الولد يعتبر نعمة من الله على ولده على والده، ويعتبر أيضا فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كذلك أشواق مشتق من الشوق، يعني كأنه يحمله على أن يكون مشتاقا أو مشتاقا إليه، فنرى أيضا أن هذه مكروهة.
يقول السائل: ما هو آخر وقت لصلاة الشروق بالنسبة لمن مكث في المسجد بعد صلاة الفجر؟
ليس له آخر إلا الظهر، إذا كان جالسا إلا إلى وقت النهي. إذا جلس في المسجد يقرأ مثلا ولو لم يقم يصلي إلا في الساعة العاشرة أو الثانية عشرة وهو في مجلسه، صدق عليه أنه صلى بعد شروق الشمس. وإن كانت هذه الصلاة تسمى صلاة الضحى التي هي عندما تشتد حرارة الشمس.
هذه السائلة تقول: ما حكم لبس العباءة الفرنسية والعمانية والمخصرة؟
ننهى عن ذلك، لأن هذه العباءات يا شيء مما يلبس الأنظار، فالذين عملوها لا شك أنهم ما قصدوا بذلك مصلحة المسلمين، وإنما قصدوا الفتنة. فإنها بهذا المظهر فيها هذه الصنعة المخالفة لما هو المعتاد، فعلى آخر النساء ومشارفهن قديما ليس فيهن هذه النقوش ولا هذه الأكمام ولا هذه الزركشة وغير ذلك، بل كانت العباءة والمثلة وافيا واسعا صفيفا ليس يتصف بالجسم، فكل شيء يخالف تلك العباءات المعروفة فإنما ننهى عنها.
تقول السائلة: ما حكم إحضار أو استئجار من تقوم بالطبل في ليلة الزفاف؟
الطبل لا يجوز في ليلة الزفاف، إنما يباع الضرب بالدف. إذا كان لإظهار الفرح فأما ضرب الطبول فلا يجوز، ولا يجوز استحضار من تظلم الطبول. لا بأس بالدفران امرأة لها معرفة بضرب الدف، ولها أيضا معرفة بالكلام الحسن الذي يكون فيه مديح أو فيه شيء من التحية والتقديم الذي يستعمل في مثل هذه الحفلات. فأما الغناء الناجم وكذلك التلحين والتقليم وما أشبه ذلك فلا يجوز.
أقول ما حكم الرقص بالنسبة للنساء؟ الرقص
إن كان المراد القص الشعر شعر الرقص فنرى أنه لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها إلا إذا بلغت سن القياس، إذا فعلت من اللائي لا يرجو نكاحها وشق عليها، أو كان الشعر طويلا بمعنى أنه يشق عليها إذا كان طويلا يصل إلى المتر أو قليلا منه جاز لها أن تخفف منه. فأما إذا كان الشعر معتادا كالذراع مثلا أو أكثر منه قليلا فإنه لا يجوز قصه. كذلك إذا كان سؤالها عن الأصبع فإن لا نبيح ذلك. الأصباغ التي يصدر بها الشعر والمرونة أن يجعل بعض الشعر أحمر وبعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه أبيض وبعضه أزرق، هذا أيضا من تغيير خلق الله يأكل في قوله ولآمرنهم، يقول إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فننهى عن ذلك.
الرقص
بالنسبة للمرأة، الرقص الذي هو اللاعب والطرب إذا كان في الحفلات فلعله يباح منه بفعل ما يحصل به الفرح والسرور، لكن لا يباح إذا
هذا سائل يقول دائما أو في بعض الأحيان نحمل معنى الفتاوى عن حكم الأغاني وحكم التلقين وحلق اللحية وغيرها، والسؤال هو أنني أجد في كليتنا أو في الأسواق وعند الإشارة ناس يدخنون ويستمعون فأقوم بتوزيع هذه الفتاوى عليه، فهل تسقط عنه الحجة في هذا الفعل؟
أن فعلة أيضا أنك عملت ما تستطيع، إن استطعت أنك تقنعهم وتكلمهم وتنهارهم تقول لهم لا تشربوا هذا الدخان فإنه محرم، لا تستمعوا إلى هذا الغناء فإنه لا يجوز، لا تحلقوا لحاكم فإن هذا محرم، فإذا لم تستطع أو لم تتمكن ابتلي لما تفعله من هذه النصائح.
وهذا السائل يقول ما حكم من يقول فلان طويل فلانة قصيرة أو سميلة أو مخيفة أو نحو ذلك، وإذا قلنا لا تغتابون الناس قالوا هذا ليس من الغيبة، إنما الغيبة ذكرك أخاك بما يفعل.
ننظر في المقاصد، الغالب أن مثل هؤلاء يقصدون بذلك العيب أو السخرية، ولا شك أن هذا لا يجوز لما فيه من التنقص بالمسلم، فننصح عن استعمال مثل هذه الكلمة إذا كان قصده العيب، أما إذا كان قصده التعبير فلا مانع أن يعرف بما يتميز به، كما كان فقرات يمحن فلا يتميزون إلا بأوصافهم مثل الأعرج والأعمش ونحن.
وهذه السائلة تقول ما حكم وضع المناكير، وسمتها مناكير الإسلامية ووصفتها قالت الذي يوضع في الأظافر وإذا أردت أن أتوضأ نزلته مباشرة،
إن رأينا أنها كاسمها أنها من المنكر وأن تركها أو لا، ثم إذا كان بها شيء من الزينة المباحة وألحقت الصبار المباح والحنة والنحر فلعل ذلك جائز، فإن كان لها جرم يغطي شيئا من البدن يغطي الأظافر ونحرها فلا بد من ازالته عند الطهاره.
وهذه السائلة تقول: لدينا معلم تحلق شعر الحاجبين وتضع فيه كحل، واذا انتم علينا قالت الذي جاء في الحديث ازالته بالكليه.
ليس كذلك، بل إزالة بعضه كإزالة كله. الذي جاء هو ما يسمى بالنقص، لعن الله الناقصات والمتنمصات، وفسر بأنه نسخ الشعر من الحواجب، فلا يلزم نسخه كله، فإذا نسخ بعضه أو حلق بعضه فإنه داخل في الوعيد باللعن.
وهذا السائل يقول: بعض المسافرين يتهاونون بعدم نقل الماء للوضوء، واذا حضر الصلاه يتيممون ويعتبرون بعدم وجود الماء، فما رايكم في ذلك؟
هذا من الخطا، سيما في هذه المملكه فان اماكن الماء موجوده. فلو مثلا دخل عليك وقت الظهر في الساعة 12 مثلا وأنت سائر في الطريق، في إمكانك أن تصل إلى محطات أو إلى بلاد قبل الساعة 1 أو قبل 1:30، فأخر الصلاة حتى تصل إلى الماء. كذلك أيضا حمل الماء يسير في هذه الحافظات ونحوها، وليس فيه مشقة أن تحمله معك من بيتك أو من المحطات التي على الطريق حتى ترفع آلتك اليقين. كان السلف يؤخرون الصلاة حتى يصلوا إلى الماء، ولو أخروها ساعة أو ساعتين، لو لم تصلي إلا في الساعة الثانية ظهرا تنتظر مجيء الماء، فإن هذا هو الأفضل. وكذلك في العصر، لو دخل عليك العصر ليس معك ماء وأنت سائر، ولكنك تصل إلى الماء مثلا قبل الساعة 5، فإنك تؤخره ساعة أو ساعة ونصف حتى تصل إلى الماء.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: نرجو توجيه نصيحة للإخوان الحضور عن أهمية استماع الكلمة بين المسلمين وعدم التحاسد والتشاحن فيما بينهم.
ننصح المسلمين بأن يقولوا كما أمرهم الله، قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأمة الحمد لله أمة واحدة، دينها واحد ونبيها واحدا وربهم واحدا، فعليهم ألا يختلفوا، وعليهم أن يحرصوا على الاجتماع فلا يتفرقون، فإن التفرق يضعف قوتهم ويضعف معنويتهم. الاجتماع عن كلمة هو الذي قال الله به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا تفرقوا أحدهم مثلا يخطئ الآخر في هذه الجملة، والآخر يخطئ ثالثا وما أشبه ذلك، وكانوا أحزابا، كان بذلك إضعاف عمليتهم وصدت عليهم حول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا التهزؤ الذي وجد في كثير من الدول أضعف الإسلام عندهم، حيث صاروا أحزابا. فإذا كانوا على عقيدة واحدة فلا يجوز لهم الاختلاف، إذا كانوا جميعا على عقيدة أهل السنة، يعني كلهم يؤمنون بأسماء الله تعالى وصفاته، وكلهم يؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء في الآخرة، وكلهم يقرؤون القرآن ويعتقدون أنه دليلهم، فلا يجوز لهم أن يتخالفوا فيما بينهم وأن يتحزبوا. وإذا كان هناك خلاف في الأمور الفرعية فإنه لا يضر، فكون هذا من أتباع الشافعي وهذا من أتباع مالك فهذه اختلافات في الفروع ولا تقتضى. لما سئل الشافعي رحمه الله قيل له هل يصلي كما يقلد مالكا؟ فاستعظم ذلك وقال ألست أصلي خلف مالك الذي هو شيخه؟ مع اختلافهم في بعض الأشياء كذلك الاختلافات التي بين الفروع، يعني كون الشافعية يجهرون بالتسمية أو يتلفظون بالنية وما أشبه ذلك، فهذا ونحوه لا يوجب أنهم يتفرقون يكونون أحزابا وشيعة، بل كلهم أمة واحدة يتعاونون على البر والتقوى، يأمرون بالمعروف جميعا وينهون عن المنكر، يعرفون أنهم كلهم موحدون، أنهم كلهم على التوحيد، وأنهم يعترفون بالأركان الخمسة أركان الإسلام، يعترفون بالمحرمات. فإذا كانوا على دين واحد فلا يجوز لهم هذا الاختلاف.
يقول هذا رجل يرى لبنته وزوجته وأهل بيته أن ينظروا إلى المسلسلات والتمثيليات، فهل والمصارعة فهل يعد هذا فتاقد غيره؟
التساهل من هذه السؤال يعد من أسباب انتشار الفواحش أو التهاون بأهلها، فإن المرأة سيما إذا كانت بالغة ونظرت إلى الرجال الذين يتصارعون أو الذين يمثلون هذه التمثيليات فإنهم والحال هذا يكونون أو تكون المرأة تميل إلى الرجال ولا تحفظ نفسها، فننصح بالإبعاد أو بإبعاد هذه المنكرات عن المساكن حتى تطهر المنازل وحتى لا يكون فيها ما يفسد الأخلاق.
هل يطلق على من حرق اللحية بأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ حلق اللحية لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟
الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، فإذا أصر الإنسان على الذنب وتهاون به اعتذر قد ارتكب ذنبا وصار ذلك كبيرا. يقول بعض السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ننصح بعدم التهاون بذلك فإنه يدل على التهاون بحدود الله. يقول بعض السلف لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيته، انظر إلى عظمة الله أنك عصيته ولو كان ذلك الذنب صغيرا.
يقول انكسر بين بعض النساء بسبب القلوب بنوعين الضيق والواسع، فما حكم نفسي ذلك مع العلم انه يلبس تحت العباء؟
نرى انه لا يجوز فذلك ولو كان واسعا، لانه يبين حجم الاعضاء، يبين تفاصيل اعضاء المراه الداخله، يعني يحجم الناقله والركبه والساق واليتين، فيكون في ذلك فتنة. ولا يبالغ ذلك كونها تلبس فوقه عباءة، وذلك لأن العباءة تنفتح من الأمام، وقد تكون العباءة من اللاصقة التي تلتصق بالعباءة للثوب أو بحلف بلوغ ونحو ذلك، بها نقول إنه لا يجوز سيما إذا كان عند الناس ولو عند المحارم أو في الأسواق أو نحو ذلك، إلا إذا كان عند الزوج وحده. إذا لم يكن عندها إلا زوجها فلا بأس بذلك، لأن له أن ينظر إلى جسدها.
وهذا السائل يقول أن ترفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة المطلقة أم ترفع عند الاستسقاء فقط؟
ترفع عند الدعاء المطلقة، فإن الأحاديث كثيرة جمعها السيوطي وبلغت 42 حديثا عن جماعة من الصحابة، أي بلغت حد التواتر في رسالة مطبوعة اسمها خفض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. فرفع اليدين في الدعاء وسيلة من أسباب إجابته، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. فإذا رفع يديه إليه فأنه يسأل ربه، فالله تعالى أكرم من أن يرد يديه صفرا بلا شيء. وكذلك في حديث الرجل الذي يرسل السفر أشعث أرضا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يدل على أن هذا هو من وسائل إجابة الدعاء. هذا هو الأصل. ثم الأحاديث في ذلك كثيرة كما ذكرنا، وأما الاستسقاء فإنه ترفع فيه الأيدي رفعا زائدا. يقول أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا بالاستسقاء، يعني كان يرفعهما حتى تكون ظهورهما إلى السماء من شدة الرفع، فهذا له أثر. في حديث عن أنس الرينة أنه قال: إنكم تبالغون في رفع اليدين في الدعاء، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، يعني إلى الصدر. فهذا عام في جميع الأدعية أنه من أسباب إجابة الدعاء. وأما الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمارة بن رقيبة وقوله: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، يعني يشير بإصبعه، فالمراد به التشهد. صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الله بالخطبة أو تشهد رفع إصبعه عند ذكر الله تعالى، فكان ذلك الخطيب عندما يتكلم بذكر الله أو يتشهد يرفع يديه، فأنكر عليه وقال: قبح الله هاتين اليدين. فأما الرفع في الدعاء فلا ينكر لكثرة الأحاديث التي فيه. ولكم أن تطالعوا هذه الرسالة للسيوطي رأى خفض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء.
يقول فضيلة الشيخ: لدي واحدة مريضة لا تستطيع القيام، وهي تصلي متيممة وصلاتها بالتيمم لمدة تقارب 10 سنوات، وفي الآونة الأخيرة تفقد وعيها أحيانا فلا تدري عن صلاة ولا عن غيرها، ثم يعاونها عقلها فتشكر وتعرف بعض الشيء. وسؤالي: هل يلزمها قضاء ما فات من الصلاة إذا كانت تشعر؟ جزاكم الله خيرا.
إذا أحست وشعرت ورجع إليها وعدها في الوقت فإنها تذكر الصلاة وتصلي على حسب حالها وبالتيمم. وأما إذا فقدت العقل من وعند النوم هو فرض العقل. ولا حرج على هذا الصلاة للتيمم إذا كان يتحبها ويشرط عليها استعمال الماء، يعني تحتاج إلى أن يصب عليها الماء أن تملك أعضاءها وبذلك نشاطها، فالتيمم ينفع الشفاء.
وهذا يقول يوجد مكتبة في مسجد وقد أجر، وقد أجرت هذه المكتبة وأغلقت ولم ينفع بها إلا أن المسجد فيه جماعة، فهل يجوز نقلها؟
نعم، إلى مسجد آخر ينتفع بها. أو مثلا ينفع نظر الشباب على الحاجة إلى المطالعة، لعلهم أن يرجعوا إليها وأن يراجعوا بها ويجتمعوا بها ويقرأوا ويستفيدوا. فإن الذين وقفوها أرادوا أن يأتيهم أجر الانتفاع.
يقول فضيلة الشيخ: جاء في الحديث من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامة لن يضره شيء في هذا الحديث، فما المراد بكلمات الله في هذا الحديث؟ وهل الأخلاق الكونية من كلمات الله؟
كلمات الله تعالى كلامه، وكلامه صفة من صفاته، ولذلك جاز أن يستعاذ به. واستدل به الإمام أحمد على أن كلام الله يزال من صفاته، وأنه ليس بمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يستعاذ به، فكأنه يقول كلامك الذي هو من صفاتك ومن علمك يستعاذ به كما يستعاذ بذاتك. فلا مانع. وقد ذكر فائدة هذه الاستعانة بقوله لم يخلقه شيء حتى يرفع من منزله ذلك، دليل على فضل الله تعالى لمن استعاذ به او استعاذ بصفة من صفاته.
يقول السائل: رجل تزوج امرأة وأنجب منها بنتا، وتزوج بامرأة أخرى، هل زوج البنت من المرأة الأولى يحل له أن يسلم على المرأة الثانية؟
ليست محرما له، بل لو طلقها لحلت له أو توفي عنها لحل له أن يجمع بينهما. فإن علي رضي الله عنه زوج بنته عبد الله بن جعفر بن أخيه، ولما مات علي تزوج ابن جعفر بزوجة علي وليست أم الزوجة الأولى، فجمع بين بنت علي وزوجته، فدل على أن زوجته التي ليست أم التي ليست أمة الدم ليست محرما لذلك الزوج.
وهذا سائل يقول: امرأة حجت مع والدها وفي اليوم العاشر قامت لرمي جمرة العقبة، وباتت أيام التشريق بمنى ولم ترمي بقية الثمار، وهي لا تعلم عن حكم الرمي، ووالدها قام بالرمي عنها وهي لم توكله بذلك، وعند طواف الوداع أخبرها والدها بأنه قام برمي جميع الثمار عنها، فماذا يلزمها؟
الأصل أنه لا يمنعها إلا بعد ما توكل، والعادة أنها هي التي تجمع لها القصيات وتعطيها وكيلها أباها أو ابنها أو نحوهم ليقوموا بالرمي عنها. فنرى في هذه الحال أنه لا يصح الرمي، سيما إذا كانت ظاهرة حيث أنها قدرت على الرمي في اليوم الأول، وأن عليها فدية عن ترك الرمي حيث أنها موكلت وحيث أنها قد تكون قادرة، فالفدية شاحنة لحل مساكين الأرض.
يقول فضيلة الشيخ سؤالي: الكلام أثناء الخطبة يوم الجمعة تكليم الطفل الذي لم يبلغ عند الضرورة كان أمره بالذهاب إلى مكان قضاء الحاجة، ما حكم ذلك؟
لا يجوز إلا بالضرورة، إذا كان هناك حاجة ضرورية حتى لو اضطر إلى أن يخرج فإن ذلك لا يبطل صلاته. الذين قال الله عنهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، لا بد أنهم تكلموا ثم إنهم رجعوا بعد ذلك وصحت سمعتهم. أما إذا كان هناك عدم حاجة فالأولى ألا يتكلم لا مع الطفل ولا مع غيره.
يقول: الماء الذي في الفراجات هل تصح وهل يجوز الوضوء منه؟
يجوز لا ولو كان وضع الشرب، لكن اذا لم يجد ما يتوضا به الا هذا الماء فانه يرفع الحدث، فاهله الذين وضعوه يريدون الاجر، وإذا توضع به فلهم أجر على ذلك.
يقول السائل: هل للمؤذن أن يخرج بعد الأذان لحاجة يريدها خارج المسجد؟
يجوز ذلك ولو لم يرجع، إذا عرف بأنه مع هناك من يقيم بدلا وأنه سيصلي في مسجد آخر لحاجة له هنا. النهي في الحديث النهي عن أن يخرج بعد الأذان خروج أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم لما رأى رجلا خرج بعد الأذان، هذا لمن عرف بأن هذا الرسول الصلاة، أما خرج وعرف بأنه سيرجع أو أنه سيصلي في مسجد آخر فلا حرج.
ويقول: ما صفة الالتفات المؤذن في حي على الصلاة وحي على الفلاح؟
هذا بما إذا لم يكن أمامه لا صفة مكبر يلتفت حتى يميل لوجهه ويكون وجهه مقابل كتفه حتى يظهر الصوت في الجهتين، يلتفت في الأولى عن يمينه وفي الثانية عن شماله. فأما إذا كان يؤذن أمامه هذه اللافتة فلا حاجة إلى الالتفات، الالتفات يرفع الصوت، لأنه إذا كان مقابلا لها التفت الصوت كله وإذا التفت ضعف.
يقول: ما صحة حديث تكبيرة الإحرام خير من الدنيا والدين؟
ضعيف، ولكنه هناك ما يؤيده أنه تكبيرة الإحرام ورد في ترجيع كثير، وأن من صلى 40 صلاة لم تفرح كان له هنا أيام أو ما أشبه ذلك، نجتهد بالمحافظة على أن لا تفوت.
يقول: أنا شاب متزوج ووالدتي تأمرني بطلاق زوجتي، فهل أطيعها في ذلك؟
إذا كان هناك أسباب، يعني أسباب جسدية أن هذه الزوجة شرسة الأخلاق ثقيلة عاصية، أو أنها ضعيفة الديانة لا تأتي بالعبادة في حينها، أو أنها سبابة نمامة تخشى أنها تفسده عليها، فنرى أنه يطيعهما. أما إذا كانت مستقيمة وليس هناك إلا مجرد بغض نفساني أو بغض أهلها بدون مبرر، فعليه أن يقنع أمه بأنه لا ذنب لها ويمسك عليه زوجته.
يقول هذا الصور التي توجد بالكتب المدرسية تمنع من دخول مالك إلى البيت، كيف تعمل معها؟
ورد الحديث لأن هذا تدخل الملائكة ليس فيه صورة، كان له بعضهم على صورة اللاذية منصوبة أو ظاهرة، وأبيحت إذا كانت ممتهنة كما فعلت عائشة بذلك الكرام، حيث شففت منه صورتين وكان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فصلت وسادتين، شففت وعملت منه تلك الوسائل التي يجلس عليها. فأما هذه الكتب المدرسية فالغالب أنها تكون مغلقة، يعني مطلقة، كما أن الصور تكون في وسط الصفحات، فأنهم يستفيدون منها، يعني في شرح دار الجمل التي لا تظهر إلا تلك الصور، فلعلها يتسامح فيها، مع أن الأولى طمس الرأس حتى تكون كهيئة الشجرة، هكذا ورد في بعض الأحاديث، إذا طمس الرأس حتى يكون كالقها، فلعل ذلك يخفف من شأنها.
يقول من دخل متمثلا مع إمام يصلي الفرض كيف يفعل إذا كان مسبوقا؟ هل يقتصر على ركعتين أم يكمل ما زاد حفظكم الله؟
يكمل ما زاد ركعتين متمثلا، فإذا صليت في المسجد هنا صلاة العشاء كاملة ثم أتيت والجماعة هنا لم يصلوا أي لم يكملوا صلاتهم، أدركت معهم ركعتين، إذا سلموا فأقضي ما فاتك.
يقول والدي توفي وكان عليه دين، أو ولد توفي وكان عليه دين، ووالده يعلم ولا يسدد، هل على الوالد إثم؟
إذا كان الولد تركة فلا يجوز تقسيم هذا بين والده وأولاده ولا غيرهم حتى يقضي الدين، وكذلك أيضا إذا كان لا مال له ولا تركة ولكن تلزم أباه نفقته وأبوه قادر وجب عليه الوفاء، فيجب الوفاء على من تلزمه نفقته من أب أو غيره.
يقول السائل يوجد ناس في المساجد يوم الجمعة إذا صلى الفجر وضع لهم مكان في الصف الأمامي، يضع وشتة أو حامل المصحف أو يوصي من يضع له هذا الشيء، ولا يحضر إلا الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف، هل هذا العمل جائز؟
لا يجوز، وذلك لأنه تحجر لغير استحقاق والحق لمن سبق، إنما يجوز إذا وضع ما يحمي له مكانه وذهب ليجدد له أو ليقضي حاجة عادية أو ما أشبه ذلك ويرجع بسرعة، أو كان مثلا في جانب المسجد يقرأ وقد وضع له مكان، فمثل هذا جائز، كان الذي يذهب إلى بيته أو يذهب إلى دكانه أو ما أشبه ذلك ويقيد عن مكانه الذي حجره أربع ساعات أو نحوها، فنرى أنه لا حق له في ذلك.
يقول فضيلة الشيخ رضا الله، للمعلم إجازة إضطرارية قدرها 10 أيام خلال الآن الدراسة، هل يجوز رفضها لأداء العمرة؟
هذه للمعلمين ولغيرهم، ولكن المعلمون أو المدرسون عادة أن عملهم متواصل وأن خيابه يخل بالعمر ويخل بالدروس التي يلقونها على الطلاب. نرى أنهم لا يأخذونها، ولكن عندهم إجازة الأسبوع وعندهم إجازة الربيع يتمكنون من قضاء من العمرة فيها. أما غيرهم فلا بأس من الموظفين الذين يعملون السنة كلها، لهم أن يأخذوا إجازة اضطرارية يعتمرون فيها أو يسافرون فيها للحجة أو النزهة أو ما أشبه ذلك.
وهذا يسأل عن المهنسية المثلى في طلب العلم.
المداعسة بالأهم فالأهم، الذي يطلب العلم الصحيح يبدأ بالأهم، فيبدأ بحفظ القرآن، ثم بتفسير ما تيسر منه، ثم بحفظ ما تيسر من السنة، ثم يهتم بكتب العلماء، فيبدأ بعلم العقيدة وعلم الأحكام الذي هو مهم، ثم بعد ذلك له أن يتوسع بحسب ما يستطيع، يقرأ في المطولات ويقرأ في الفروع وما أشبه ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: يظن كثير من العامة أن زكاة الثمور لا تصب إلا على من عنده مزرعة فقط، وإذا نرى كثيرا منهم عند الاستراحات فيها كثير من النخل وكذلك في البيوت، وقد تكون قد بلغت النصاب ولكن لا يزكونها، فنرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك وكيفية إخراج زكاة الثمر.
إذا كان عندك نخل ولو نخلتان وبلغ ثمرهما النصاب ففيهما الزكاة. النصاب قدره 5 أوسق والوسط 60 صاعا للصاع النبوي. الصاع النبوي يعني هو مثل الصاع الذي كان معروفا عندنا، إلا أنه ليس عليه علاوة إنما يمسحونه مسحا، فهذا هو النصاب. فإذا بلغت ثمرة هذه النخل التي عندك في بيتك أو عندك في استراحة أو نحو ذلك، إذا بلغت 5 أوسق تقابل ممكن في هذه الأزمنة نحو 700 كيلو، إذا بلغ ذلك ففيه الزكاة. وكيفية الزكاة يخرج من كل قيمة ربع نصف العشر.
يقول فضيلة الشيخ: بدأت في السنوات الأخيرة حفل معالية في الدوائر الحكومية والمدارس، وكذلك مع بداية الدراسة، ما حكم هذه المعالية؟
إذا كان هي التهيئة فهذه متقدمة، يعني تهيئة بهذه المناسبة بأن يكون هنيئا لك إدراك هذا العيد المبارك، أو أعادك الله أو أعاده الله علينا أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من ذلك، لأن التهنئة بالأشياء التي لها مناسبة لها أصل. كان الصحابة السلف يتهانون بإدراك رمضان، يهنئ بعضهم بعضا، وذلك لما فيه من الفضل، وكذلك لإدراك عيده. أما إذا كانت على غير ذلك، يعني يكون معها شيء من الاحتفال، فنرى أنه لا يجوز.
يقول: هذا والد عنده بنت بلغ عمرها 30 سنة، وتقدم لخطبتها رجال أطباء، رجال أشباه ويردهم بأعلام غير صحيحة، فهل يعتبر بذلك آثما؟
يعتبر، ولها مرحلة فعلة أن تقدم إلى القاضي أنه أضلها. الله تعالى يقول لا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، وللقاضي أن يخلع ولايته وأن يولي عليها غيره كأهلها أو عامها أو ابن أبيها ونحو ذلك.
الزواج حق للابن على ابيه، واذا كان كذلك تخطه في صلاة الجبرائية حدثني ركعة. عندما سنة الإمام فوتوا إلى هذا المكان من الصلاة وفتحت المسجد الإمام سجود السهو بعدما سلم. والسؤال هل تسجد أنا سجود السهو مثلما فعل الإمام مع العلم أني واثق لم يحدث بي شيء؟
وأما إذا سجد قبل أن تنتهي فلتسجد قائما